بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال رحمه الله: قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا، يعني إبليس والأصنام يعبدونهم من دون الله وهم لا يخلقون شيئا. وهم يخلقون أي هم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم نصرا أي الأصنام لا تنصر من أطاعها، ولا أنفسهم ينصرون. قال الحسن: لا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر أو نحوه، نسختنا من أراد بهم، والصواب من أرادهم أي من أراد تكسير هذه الأصنام. لا يدفعون عن أنفسهم. قال الحسن: لا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر أو نحوه. ثم خاطب المؤمنين فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى، أي وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم. قرأ نافع بالتخفيف: وكذلك والشعراء يتبعهم الغاوون. وقرأ الآخرون بالتشديد فيهما وهما لغتان، يقال تبعه تبعا واتبعه اتباعا. سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدين أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يؤمنون، كما قال: سواء عليكم عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقيل: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني الأصنام لا يتبعوكم لأنها غير عاقلة. والظاهر أن هذا الثاني أقوى في المعنى من الأول، فقول وإن تدعوهم إلى الأصنام لا المشركين، لأن الآيات في سياق الأصنام لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم، إن تدعوا هذه الأصنام أتبعون، كقول الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. في نظير الآية التي في سورة فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ونظير الآية التي في سورة الأحقاف، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي فهذه الأصنام وإن تدعوها إلى الهدى، تكلموها بشيء، تريدون منها شيئا، لا تفعل لأنها غير عاقلة. إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد أمثالكم، يريد أنها مملوكة أمثالكم. وقيل أمثالكم في التسخير، أي أنهم مسخرون مذللون لما أريد بهم. قال مقاتل قوله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم كانوا يعبدون الملائكة والأول أصح. وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، ملائكة، الجن، أولياء الصالحين، أو الأصنام، هي مدللة مسخرة. والأصنام غالبا إنما جعلوها أصناما، وإلا هي تدل على مخلوقين من بني آدم ونحو، إنما تلك الأصنام تمثلهم، هكذا كان اعتقاد المشركين. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أنها آلهة. قال ابن عباس فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم إن كنتم صادقين أن لكم عندها منفعة. ثم بين عجزهم فقال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها. قرأ أبو جعفر بضم الطاء يبطشون هنا، وفي القصص الدخان، وقرأ الآخرون بكسر الطاء. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والآلات، وليست للأصنام هذه الآلات. فأنتم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة والأعين الباصرة والآذان السامعة، فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم. وهذه كلها حجج، من أقوى الحجج. هم عباد أمثالكم، أنتم أحسن حالا منهم، أنتم لكم أيدي وأرجل وسمع وبصر، هم ليسوا كذلك. قل ادعوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تنظرون، أي لا تمهلوني واعجلوا في كيدي. قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب، يعني القرآن، أي أنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب، وهو يتولى الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا فالله يتولاهم بنصره فلا يضرهم عداوة من عاداهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، يعني الأصنام. وهذا مثل الآية التي قبلها، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، هنا قالوا إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم يا محمد ينظرون إليك، يعني الأصنام، وهم لا يبصرون. وليس المراد من النظر حقيقة النظر، إنما المراد منه المقابلة. تقول العرب داري تنظر إلى دارك، أي تقابلها. وقيل وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك، كقوله تعالى وترى الناس سكارى، أي كأنهم سكارى، هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني المشركين، لا يسمعون ولا يفعلون ذلك بقلوبهم. وتراهم ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرون بقلوبهم. والمعنى الأول أصح، أنها في الأصنام، إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. وتراهم ينظرون إليك، أي كأنهم ينظرون إليك أو يقابلونك، وجوههم جهتك وهم لا يبصرون. هذه الآيات أبطلت الشرك بأقوى الحجج وأعظم البينات، فأبطل الله تعالى الشرك من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذه الآلهات التي عبرتموها من دون الله لا تخلق شيئا، فكيف تعبدون من لا يخلق؟ فالذي يخلق هو المعبود، كما قال إبراهيم إلا الذي فطرني، أي خلقني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال أهل العلم ذكر صفة الخلق ليدل على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات كثيرة تعلل الأمر بالعبادة، تعلل الأمر بعبادة الله بأنه هو الخالق، إذن الخالق هو الذي يستحق العبادة. فهذا من أقوى الأوجه في إبطال الشرك، أنه عبادة لأناس لا يخلقون شيئا. الوجه الثاني في هذه الآية قوله وهم يخلقون، أي هم أنفسهم مخلوقون. فكيف تعبدون من هو مخلوق وتتركون عبادة الخالق؟ الوجه الثالث أنهم لا يستطيعون نصر عابديهم، والمعبود يعبد لما له من القدرة ولما يطمع عابده فيه من النصرة والإعانة والفضل عليه. فكيف تعبدون أنتم من لا يستطيع نصركم إذا حصل لكم شيء؟ الوجه الرابع قوله ولا أنفسهم ينصرون، أي حتى أنفسهم لا يستطيعون نصرها. ف فلا يستطيعون نصر أنفسهم. لو أرادهم أحد بتكسير بتحطيم لا يقدرون على ذلك. ولذا إبراهيم لما كسر الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لما سألوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا اسألوهم إن كانوا ينطقون. أي معبود إله لا يستطيع الدفاع عن نفسه كيف تعبده؟ بعض المشركين في الجاهلية أسلم بهذا السبب. جاء كلب إلى صنم من الأصنام فرفع رجله وبال عليه قال إله لا يستطيع دفع بول الكلب عن نفسه أي إله يبول الكلب عليه؟ فهذا مما يبطل الشرك. فكل من أشرك به المشركون لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن غيره. أيضا من أوجه إبطاله أنهم لا يسمعون دعاء الداعي لا ينفعونه لا يتابعونه على ما يريد. فكيف يعبد من هذا شأنه؟ والأمر في حقه واحد، إذا أنت عنده سواء دعوته أو صمتته ولم تدع شيئا الأمر واحد. لو بقيت تدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب لك، كما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. غافل عن دعاء من دعاه لا يدري به. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالأمر سواء دعوته أو صمتت لا يسمعه ولا يعي ما تقول. فكيف يعبد من هذا حال؟ الوجه الذي يليه وجه السادس في إبطال الشرك من هذه الآيات أن هؤلاء الذين تدعونهم هم مثلكم عباد مسخرون مذللون أمثالكم سواء كانوا من الملائكة من الجن من الأنبياء أو كانت من الأصنام هي مسخرة بيد الله تعالى. إذن كيف تعبدون من هو مثلكم؟ لا شك أن المعبود يكون أعلى رتبة من العابد، فكيف أنتم تعبدون من هو مثلكم وفي رتبتكم؟ هذا خطوة أولى. الوجه الذي يليه أنهم لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يثيبونه ولا يجازونه على عمله. إذن تتعبون أنفسكم بعبادتهم، فكيف تعبدون من لا يملك استجابة ولا جزاء ولا ثواب؟ الوجه الذي يلي انتقل إلى ما هو أعظم. قال في الآية التي قبلها عبادنا مثالكم، انتقل في الآية التي تليها إلى أنكم أنتم أفضل حالا منهم. هذه أصنام ليس لها أيدي ولا أرجل ولا سمع ولا بصر، وأنتم لكم الأيدي تبطشون بها ولكم الأرجل تمشون بها ولكم الألسن تتكلمون بها والأعين تبصرون بها والآذان تسمعون بها. إذن كيف تعبدون من أنتم أفضل منه ومن أنتم أقدر منه؟ أيضا الوجه الذي يلي في قول قل ادعوا شركاكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي لا يستطيعون أذيتي، أنا أذمهم الآن وأحذر من عبادتهم فقولوا لهم يفعلون شيئا بي عاجزون. ثم كرر هذه الحجة عليهم: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ثم بين أنهم لا يسمعون ولا يبصرون. الله تعالى لما ذم بني إسرائيل حين عبدوا العجل قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ما يخاطبهم ولا يكلمهم ولا يملك لهم الضرر ولا النفع، فكيف عبدوا؟ وهؤلاء كذلك لا يسمعون لا يبصرون لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن غيرهم، فكيف تعبدونهم؟ إذن هذه الآيات أبطلت الشرك بأقوى وجوه الإبطال، ولم يبقى في الشرك لبس بعد هذه الآيات ووضوحها وبيانها. وآيات كثيرة أبطلت الشرك وأوضحته وبينته وقطعت كل ما يتعلق به المشركون من الحجج. وأيضا هذه الآيات تبين أن الشرك في الآيات التي قبلها هو شرك العبادة لغير الله، ليس المراد شرك التسمية ونسبة ذلك إلى آدم كما قال بعض المفسرين وسبق التنبيه عليه. فهذه الآيات كلها في شرك العبادة، شرك الدعاء، والله تعالى ذم هؤلاء على الشرك وهي متعلقة ومتصلة بالآيات التي قبلها، فيتبين أن الآيات التي قبلها ليست في آدم عليه الصلاة والسلام وأنها في من أشرك من ذريته، ولا يصح تفسيرها بشرك التسمية فقط، فالأنبياء معصومون من كل شرك. حين يقول في هذه الآية: لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، هل فيه رد على من أنكر اليد والرجل لله تعالى؟ إذ أن الله تعالى ذم الأصنام بأنها ليس لها ذلك وأن بني آدم أفضل منها. لا يكفي هذا، عندنا أدلة إثبات اليد والرجل والقدم، أدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا لم يكن إلا هو واردا لا يكفي، فإن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، لا بد أن ينص عليها الدليل ولا تؤخذ بالاستنباط أو القياس، لا تثبت لله الأسماء والصفات بالاستنباط أو بالقياس. وأما ما يذكره العلماء من قياس الأولى فليس دليلا مستقلا نثبت به الصفات، وإنما هو من الأدلة في محاجة أهل الباطل. فلو لم يكن مثلا واردا في هذه الصفات إلا هذه الآية فلا يكفي في إثباتها، لكن قد ثبتت هذه الصفات بأدلة كثيرة. أخ يقول: هل يصح هذا القول أن أقول ليتك سجدت يا إبليس وكفيتنا شر هذه الدنيا؟ لا يصح هذا القول، هذا القول اعتراض على حكمة الله وعلى ما أراده الله من العباد، فبحكمة الله اقتضت ذلك. فهذا التمني تمني فيه اعتراض على حكمة الله وما أراده في خلقه وكونه. وأخ يقول: التحنيك للأولاد هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وما فائدة التحنيك؟ لا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان السلف يحنكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده يقولون قوة هذا الصبي، يتقوى هذا الصبي بالتحنيك، ف فليس المراد منه إدخال الريق، ريق المحنك له، كما يظن بعضهم أن المراد الريق، لكن المراد إدخال الشيء الحلو كالتمر كالعسل. وأخ يقول في التشهد تنظر إلى أمامك أو إلى الإصبع السبابة، أيهما أفضل؟ ما يقال في هذا أيهما أفضل، قد جاء الحديث نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد لا يجاوز بصره إشارته. فليس معنى يجوز الأمران وهذا أفضل، بل السنة في الصلاة إذا جلس للتشهد ينظر إلى إصبعه السبابة كما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخن يقول ما يذكر في التفسير من الأخبار الإسرائيلية لا فائدة منها، وقد تأخذ أحيانا درسا كاملا، فلو نترك قراءتها. نحن ندرس كتابا، لو كان الأمر لنا مثلا نفسر القرآن نحن بدون اعتماد على كتاب، نعم كنا نعرض عن ذكرها، لكن نحن نفسر نقرأ كتابا لا بد أن نقرأه بما فيه كله مع بيان ما يستحق البيان والتنبيه على ما يستحق التنبيه، وإلا فنعم كما قال لا فائدة فيها، لأنه لا يعتمد عليها أصلا، بل ربما يكون فيها ضرر، يكون فيها طعن في الأنبياء أو تنقص منهم، أو يكون فيها معلومات خاطئة تعلق بذهن الإنسان، ولا يدري الإنسان إذا يتكلم أو يفسر آية إلا وقد انطلق لسانه بتلك المعلومات التي استقرت في ذهنه وهي من أخبار بني إسرائيل. أخ يقول وجد بعض الناس سب الله سبحانه وتعالى فقام أحد الناس فقتله، فهل عليه شيء؟ لأنهم يريدون قتله. أما ساب الله عز وجل فحده القتل، حده القتل، أن يقتل كفرا ورد عن الدين، ولا يقتل من قتل ساب الله تعالى إذا تيقنوا أنه قتلوا لهذا السبب لا غير، لا يجوز قتله. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم تلك المرأة التي قتلها ذلك الرجل حين كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره، حين أصبحت امرأة مقتولة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال أنشد الله رجلا قد قتل هذه المرأة إلا قام، فقام رجل قال أنا قتلتها، قال لما قتلتها؟ قال إنها هي كانت من جواريه مملوكة له، قال وإنها كانت بي رفيقة أي محسنة إلي، ولكنها كانت تسمعني فيك ما أكره، قال فذات ليلة قامت تسبك فنهيتها فلم تنتهي فأخذت الخنجر ضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر. بل أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن هذا ينقض ذمة الذمي، الذمي إذا له ذمة من المسلمين وحفاظ سب الله وسب الرسول يقتل. ولما سئل ابن عمر عن رجل من أهل الذمة سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل؟ قال يقتل. قالوا له ذمة؟ قال ما على هذا أعطيناهم الذمة، أو ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا حده. وإذا تيقن في الدولة تيقنوا أن هذا قتل هذا الشخص لا لشيء بينه وبينه، وإنما لأجل أنه سمعه يسب الله أو يسب الرسول، فلا يجوز له من يقتله. بقي ليس للإنسان أن يقدم على هذا من ذات نفسه، إن وجد من يقيم عليه الحد يرفعه إليه وهم يتولون أمره والله يحاسبهم على ذلك إن ضيعوه، حتى لا يكون في هذا فتح باب شر على الناس. فقد يأتي إنسان إلى شخص بينه وبينه عداوة يقتله ويقول سمعت يسب الله، ويتخذ ذلك ذريعة لقتل من يريد الإنسان قتله. لكن لو وجد في مكان والناس يشهدون عليه أنه سب الله، وهذا الشخص ليس بينه وبينه شيء وقام فقتله لأجل ذلك، فهذا لا يجوز قتله. بقي لو ادعى إنسان دعوة أن فلانا سب الله فقتله، ليس معه من يشهد أنه سب الله، هذا يقتل به، يقتل به، لأنه قد يتخذ هذا ذريعة لقتل من لم يفعل ذلك لعداوة ونحوه. وهذا ذنب عظيم لا يكون إلا من عتاه الخلق. يتجرى يسب الله، هذا إنسان طمس الله قلبه، طبع الله على قلبه، ليس في قلبه خير إذا كان يسب الله عز وجل. فمثل هذا لا ينبغي التسامح فيه، بل يقتل مباشرة الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، زجرا للتمادي في هذا الأمر، على من ولاه الله الأمر أن يعامل هؤلاء بالصرامة. إذا كانوا تجرؤوا على الله عز وجل ماذا بقي فيهم من خير؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.